أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
إذن أمامنا طائفتان من الروايات في مسألتنا، وهو أنه لو انفردت الزوجة بالميراث وأعطيناها الربع الذي هو فرضها، فما هو مصير المال الباقي؟ طائفتان من الروايات، طائفة تقول الباقي للإمام، وطائفة تقول لا، كل المال لها. إلى الآن المشهور لم يقدم لنا، دليلا على ترجيح قوله اللي هو القول الأول بأنه الربع لها والباقي للإمام. قسم منهم كما رأينا في المستوى الأول الذي قلنا نفى وجود معارضة، وقلنا جملة من الأساطين قال بذلك، مثل ابن إدريس، مثلا صاحب الجواهر محقق الأردبيلي، صاحب مفتاح الكرامة، قال لها معارضة. ناقشناها هذا، قلنا لا، المعارضة موجودة. فإذا إما أن تقدم لنا جمعا عرفيا بين هاتين الطائفتين يؤدي إلى المطلوب، أو تجري عليها مرجحات باب التعارض. طرحت أشكال من الجمع العرفي وكلها رأيناها لا دليل عليها، عبارة عن جمع تبرعي، كان مثلا أن هذا المال لما الإمام قال أعطيه كل للزوجة، هذا كان هبة منه لنصيبه اللي هو ثلاثة أرباع، وما الدليل في الرواية على أنها هبة؟ الجمع الآخر قالها الإمام لأنها وجدها مصرفا لهذا المال فأعطاها له، باعتبار أنه في صحيحة علي بن مهزيار الإمام أين مورد التصرف بهذا المال؟ لما قال وحقهما من ذلك الثمن إن كان، وتصدق بالباقي على من تعرف منه حاجة إن شاء الله. فالإمام وجد هذه الزوجة ذات حاجة قال أعطوها المال كله. ممكن احتمالات هذه واردة، لكن نحن نتحدث عن دليل من نفس الروايات حتى نستظهر هذه المعاني. الجمع المشهور اللي قلنا الشيخ الطوسي أسسه وسار عليه المشهور قال هذه كانت قريبة له فاستحقت الربع بالفرض والباقي بالقرابة لأنها قريبة له، وهذا معنى أيضا صحيح في نفسي، لكن أيضا ما الدليل عليه؟ ناقشنا إذا كل هذه الجموع إذا صح جمع كلمة جمع، فكل هذه الجموع إذن هي جموع تبرعية ليس عنه. لكن بدأنا هذا الكلام كالأصل، بدأنا بتقديم يمكن قرائن على هذه الأشكال من الجمع، مثل لما الشيخ الطوسي يقول أنها كانت قريبة له، قلنا القرينة صح موجودة بالنص، بس القرينة في ظروف النص موجودة، في بيئة النص، باعتبار يومئذ كان التزويج من الأقرباء رائجا، فلذلك اكتفى بهذه القرينة السائل ولم يذكر أن الزوجة كانت قريبة، إما اتكالا على علم الإمام بأنه يعلم أن هذا، أو اتكالا على هذه القرينة باعتبار، وقلنا يمكن يستفاد هذه القرينة وهذا لكي نخرج من الجمع التبرعي إلى جمع عرفي. هذه الخطوة إذن ما خطوناها دعما للمشهور حتى نخرج من كونه جمعا تبرعيا احتماليا فرضيا تخمينيا، لا، إلى جمع استظهاريا عرفيا مبنيا على القرينة، بأن القرينة هاي كثرة التزويج يومئذ من الأقرباء، بحيث استغنى السائل عن ذكر أن الزوجة كانت قريبة مثلا. لذلك قلنا مثلا ورد هذا المعنى المشهور بأنه التزويج من الأقرباء يعني كراهته، لكن لم نجد نصا طبعا على ذلك، وسير العملية تكذبه، لأن الأئمة سلام الله عليهم جملة منهم تزوجوا من أبناء بنات أعمامه. فإذا هاي يمكن أن تكون قرينة تخرج هذا الجمع من تبرعي إلى عرفي، لكن أيضا قضحت في ذهني قرينة عكس هذه القرينة. إحنا الآن مو تقول هذه قرينة على أن هذه الزوجة كانت قريبة له، والقرينة هذه تجعل الجمع عرفيا واستغنى بها السائل، هذه القرينة راح أعطي قرينة على عكسها بأن لا يمكن بالعكس الغالب يومئذ والتزويج من الغريبات. فلذلك إذن هذه لا تصلح القرينة أن تكون هذا الجمع عرفي وأن هذه المرأة كانت قرينة. أي قرينة هاي؟ قرينة التي نأخذها في مسألة حرمان الزوجة من الميراث من العقار. فهناك ماذا النصوص تبرر أنه لماذا الزوجة تحرم من عقار الأرض؟ قال لكي لا تدخل الزوجة مع أقرباء الزوج غرباء لما يتوفى زوجها وتتزوج غريب، فإذا أعطيناها من العقار وهي راح تتزوج غريب، معنى هذا الغريب دنجيبه ونخليه بنص هاي العشيرة من أجل تزوجه بهذا المرأة. فإذا هل قد الزواج من الغريبات منتشر بحيث الشرع يتخذ موقفا بحرمان الزوجة من ميراث العقار حتى يقطع الطريق أمام هذه الخروقات بين العشائر وتؤدي إلى التشاحن؟ هكذا طبعا لازم تكون ذهنيتنا موسوعية حينما نتعامل مع النصوص. فهذا يمكن أن تكون قرينة إذن على عكس تلك القرينة. تلك قرينة استنتجنا منها أن الغالب يومئذ والأكثر بحيث استغنى السائل عن ذكر هذا المعنى والتزويج من الأقرباء. لذلك لما تحول هذا التزويج من الأقرباء إلى ظاهرة، ومتى يتدخل المعصوم أو المرجع لكي يبين موقف؟ لما تتحول الحالة إلى ظاهرة عامة. لما تكون الحالة شخصية وجزئية لا يعلن موقفا ويصدر استفتاء، لأنه بالعكس راح كأنه يعلن هذه المسألة التي هي محدودة وجزئية. وهذا يفسر طبعا أحيانا البعض يقول ليش ما تتخذ موقف من القضية الفلانية، خب بعد قضية جزئية لا يعلم بها إلا عدد محدود، تجي تصدر استفتاء وكأنك ساهمت في ترويجها ونشرها، ما تحولت إلى ظاهرة حتى تتدخل لمعالجتها. هذه فكرة استطرادية. فإذا يمكن أن نقول أن هذا السائل ما ذكر في السؤال أن هذه المرأة كانت قريبة للزوج اتكالا على هالقرينة العامة أن يومئذ الغالب هو التزويج بالأقرباء، لكن قدمنا الآن قرينة على عكس حتى نرجع المشهور إلى الجمع التبرعي، ونقول هذه القرينة التي دافعنا بها حتى نجعل الجمع المشهور جمعا عرفيا أيضا وجدنا قرينة في مقابلها، بأنه بالعكس يمكن أن يقال أن الأكثر هو الزواج من الغريبات بدليل أيضا تدخل الشارع المقدس في مسألة حرمان الزوجة من إرث العقار، والتعليل موجود في نفس الروايات. يا ابن الرسول لماذا؟ يقول لكي لا تدخل الزوجة على قوم الزوج من الغرباء عليه فيفسد عليهم مواريثه. فإذا تحولت قضية الزواج من الغريبات تحولت إلى ظاهرة تطلب تدخل الشارع لكي يمنع منها. فهذه الأحباب إضافة هاي مسألة مستقلة، هذه مسألة وربما تكون إن شاء الله مسألتنا القادمة حرمان الزوجة من إرث العقار، ويرد هذا الإشكال على البنت أو على غيرها. هذه ضمن تلك المسألة، نحن الآن أمام هذه القرينة. فإذا آخر ما قلنا بالجمع العرفي اتكالا على تلك القرينة اللي هي انتشار الزوج، لذلك قلنا وقد ترد هذه القرينة، هاي القرينة ذكرناها للمشهور بأن الزواج من الأقرباء، قلنا وقد ترد هذه القرينة لما ورد في حرمان الزوجة من العقار بأنها لا نسب لها مع الزوج. شوف غريبة، فإذا تزوجت غيره بعد وفاة زوجها أدخلت الغرباء في أرض العشيرة، وهذه الحكمة للتشريع وردت في الروايات مما يدل على أنها غالبة عكس القرينة السابقة. إذن هاي الإضافة التي أضفناها إلى هذا وهي جديرة طبعا بالالتفات، لأن تلك القرينة لما أضفناها دعما ونصرة للمشهور رأينا أن يمكن أن نقدم هذه القرينة على عكس. فإذا المستوى الثاني من نصرة المشهور ومن دعم قول المشهور أيضا رجعت إلى المربع الأول كما يقال، حتى القرينة التي ذكرناها لأجل نصرته الآن أتينا بقرينة على خلافها. فالآن إذن بقي أمامنا ماذا؟ المستوى الثالث، وهو استقرار التعارض بين هاتين الطائفتين. فالمستوى الثالث إذن استقرار التعارض لعدم الإطمئنان بأي جمع عرفي افترضناه في المستوى السابق، وحينئذ يكون الإجراء ماذا؟ الترجيح بالمرجحات المنصوصة، وإلا تتساقط الطائفتان في التعارض، ونأخذ بالعمومات والأصول الجارية في المقام. هذا الموقف إذن العام الذي سيكون في المستوى الثالث، والمفروض أن المشهور على هذا المستوى يقدم لنا ترجيحا لقوله. وقد قالوا هنا بترجيح روايات قول المشهور، بأي مرجح؟ لما قيل من موافقتها للكتاب. الكتاب يقول للأزواج الربع مما تركتم، والمشهور هنا يقول أعطوها الربع الباقي للإمام، فإذن هذا موافق لكتاب الله. بينما قول الآخر، روايات الأخرى تقول لا، أعطوها المال كله، هذا مخالف لكتاب الله. فإذن الترجيح بموافقة الكتاب لصالح قول المشهور. لما قيل من موافقتها للكتاب، وصريحه أن استحقاق الزوجة الربع، هذا المرجح أول خلينا نقول. ولأنها هاي الروايات، روايات القول المشهور هي المشهورة بين الأصحاب، ونعلم أن من المرجحات خذ بما اشتهر بين أصحابك. بعد، ولأن القول المشهور موافق أيضا للعمومات وللأصل. عندنا عمومات تقول الزوجة لها الثمن مع الولد والربع مع عدم الولد، الزوج له كذا، فقول المشهور هنا يقول لها الربع فقط والباقي للإمام. إذن لو يعني هذا الآن كله جمعناها سوية، أنه لو لم تفلح هذه المرجحات في ترجيح قول المشهور، نرجع للأصل وللعمومات هي أيضا مع قول المشهور. العمومات تقول للزوجة الربع، وهذا قول المشهور هنا يقول له. وللأصل أيضا موافق، لأن الأصل عدم الزيادة عما فرض الله، الزوجة مفروض لها الربع. أنت الآن يا القول الثاني تدعي أن لها الباقي خلاف الأصل. الأصل أن الزوجة لها الربع، الأصل عدم الزيادة عما فرض الله. فإذن المرجحات موافقة الكتاب، الشهرة بين الأصحاب لصالح قول المشهور. ماكو مرجحات تقول لأي سبب ولآخر، نرجع للعمومات مع قول المشهور. ماكو عمومات نرجع للأصل، هم الأصل مع قول المشهور. ألا يكفيك هذا؟ أما المعارض، هذا القول الآخر اللي حكي عن المفيد، فهو شاذ لم يعمل به كما ذكر الأصحاب كالسيد المرتضى وابن إدريس، هاي صغرى كبراها ماذا؟ وإعراض المشهور عن الرواية مع صحتها وانتشارها بينهم لا يكون إلا لاطلاعهم على سبب يسقطها عن الاعتبار ويوجب ضعفها أو تأويلها ونحو ذلك مما قالوه. وهذا الذي أسسوا وقالوا. فإذا صورها موجودة، هاي الرواية الطائفة لم يعمل بها أحد إلا ما حكي عن الشيخ المفيد في كلام مجمل نتذكر ناقشنا، ليس صريحا ولا ظاهرا في هذا المعنى، كلام مجمل. فالصغرى إذن هذه شاذة لم يعمل بها أحد، والكبرى تقول إعراض المشهور يوهن الرواية، لأنه ما عرض عنها المشهور إلا لأنه وجد فيها ضعفا وسقوطا عن الحجية والاعتبار، وإلا هي موجودة بين يديه، شنو بس التلتفتت لها الآن بعد 1400 عام؟ لو موجودة بين المشهور الأساطين من الأولين إلى الآخر موجودة، فلماذا أعرضوا عنها؟ إذن وجدوا فيها ما يوهنها ويسقطها، وإن كان لم يصل إليك أو لم تلتفت إليه هذا ما يغير شيئا. إذن هذا المستوى الثالث أيضا يكون مع قول المشهور، تكتفي به لولا. أقول يمكن رد جملة من هذه المرجحات، فالكتاب ذكر الربع للزوجة على نحو لا بشرط، وليس بشرط لا. لما قال الكتاب الكريم للزوجة الربع مع أذنه، ما ينفي زيادة، هو دي يثبت الآن أصل الفرض، يقول فرضها الربع لا بشرط. من أين يأتيها غير ما أدري، بس بحسب الميراث بحسب السهام والفروض فرضها الربع على نحو لا بشرط، وليس بشرط لا. حتى تقول لي هذا معارض للكتاب وهذا موافق للكتاب، فآيته آية سورة النساء لا تنفي إمكان الرد، وإنما تبين أصل الفرض من دون تعرض لإمكان الرد وعدمه، مجملة من هذه الناحية. لذا والشاهد على ذلك لم يجدوا بأسا في الرد على الزوج مع أنه منصوص الفرض كالزوجة، الزوج مهم له النصف وله الربع وله فرض في كتاب الله، شو لم تجدوا حزازة في إعطائه والرد عليه الزائد؟ ما قلتم هذا مخالف لكتاب الله؟ ممكن إذا، فالزوجة كذلك إذا قام الدليل على الرد ماكو مانع، ليس مخالفا لكتاب الله ولا موافقا الآخر، لأن الآية لا بشرط من هذه الناحية. هذا المرجح الأول إذا. ونفس الكلام يجري فيما استدلوا به من العمومات، أيضا العمومات تقول هكذا، للزوج يأتي مع عدم الولد الربع لا بشرط، يأتيها رد لا يأتيها، كما في مسألة إن شاء الله الآتية لما تحرم الزوجة من العقار، من عقار الأرض، أليس هذا نقصان في ربعها؟ من راح تحرمها من الأرض معناها تنقصها عن الربع. شو ما وجدتم حزازة في ذلك؟ ما قلتم هذا فرضها في كتاب الله وهذا موافق وهذا معارض؟ شو قد مورد ذل النقض عليهم؟ الزوج مهم فرض النصف، شو ما توقفتم من رد الباقي عليه؟ ما قلتم هذا مخالف لكتاب الله؟ كذلك في المسألة حرمان الزوجة من العقار، ما قلتم هذا يخالف كتاب الله؟ لأن كتاب الله أعطاه الربع والثمن، وحرمانها من العقار معناه راح تقل قيمة استحقاقها أقل من الربع. شوف، فإذا حتى العمومات هم هنا مجملة من هذه الناحية. أما الشهرة اللي رجحوا بها فهي فتوائية، شهرة فتوى، فلا تكون مرجحة، وإنما المرجح الشهرة الروائية وهي متحققة في الطائفتين، الطائفة الثانية الروايات اللي تقول المال كله للزوجة أيضا مشهورة، وثبتها الصدوق والشيخ في التهذيبين ورواها كتب الأصحاب، مشهورة بين الأصحاب، لذلك غاية ما عملوا إما أسقطوها عن المعارضة أو أولوها، ليست شاذة الرواية الأخرى المقابلة لهذه، والمرجح إنما هو الشهرة الروائية وليس الشهرة الفتوائية. بعد ماذا بقي من كلامهم؟ بقي أنه إعراض المشهور، وإعراض المشهور أكيد كان لقرينة بين أيديهم، على أساسها أوهنوا وضعفوا، هذا نجيب عليه، نجيب عليه بكبرى إن شاء الله وصغرى حتى، لأن هذا مطلب تدري هناك في الأصول فيحتاج إلى. أما ما قيل من أن إعراض المشهور يوهن الرواية خصوصا إذا كانت معتبرة، هذا يقولوه، فهذا ما لا نعتد به إلا إذا ثبت المناط الذي قالوه، وهو وقوف الأصحاب على ما يوجب الإعراض عن النص أو تأويله على غير المعنى الظاهر منه، أي بأن يكون الإعراض تعبديا. أنتم الإعراض شنو المناط اللي جعلتم الإعراض عن الرواية وسقطوا عن الاعتبار رغم أنها صحيحة وجامعة لشرائط الحجية؟ قالوا لي أنا أكيد الأصحاب وصل لهم قرائن تفيد إلى، مو هذا قلتم هو هذا المناط مال هذه الكبرى؟ إذن دعونا ندور مدار هذا المناط اللي قلتم، أنه لا يكون إعراض الأصحاب موهنا للرواية إلا إذا أحرزنا أن هذا الإعراض كان بسبب اطلاعهم ووصول إلى أيديهم قرينة تدل على أن هذه الرواية على غير الظاهر منها هذا الذي يتمسك به المعارض، وأدنى لنا أن نثبت ذلك. هذا الآن مجرد حدث. هو هذا إلى الآن هذا مجرد حدث، هذا إلى الآن حدث وتخمين. يمكن مرينا في بعض المسائل السابقة ذكرنا أنه مو معلوم أنه تعبديون. نعم ثبت لي أن هذا الإعراض تعبدي. تعبدي شنو يعني؟ أن الأصحاب يدا بيد استلموا قرائن تلقوها شفاها، سمر مكتوبة، لأن مكتوبة ماكو بين أيديه، تلقوا شفاها بعضهم عن بعض إلى زمان المعصوم عليه السلام، مما يوجب طرح هذه الرواية أو تأويلها على غير الظاهر منها. أنى لهم أن يثبتوا، وأنى لنا أن نثبت ذلك، وإنما هو مجرد دعوة وظن وتخمين. طبعا لكي يكون كلامنا أيضا مو دعوة ولا ظن ولا تخمين، قرب لنا فكرة ووضح لنا، وإلا يجوز هذا تشكيكك هو هذا الدعوة وظن وتخمين تشكيكك. فأجيب ولعل، أعطيك الاحتمالات اللي أوجبت هذا التشكيك، ولعل إعراضهم كان ولعل إعراضهم كان لترجيح القول المشهور بكثرة عدد الروايات، يمكن لأجل هذا أخذوا بروايات الطائفة، أو لموافقته لظاهر الكتاب يمكن فأخذوا وأعرضوا على هذه، أو هذا المهم اللي نطرح الفكرة هنا يعني خاصة بالمقام، هذاك السؤال كلام عام، أو أن اختيارهم لهذا القول جاء سياقا مع ارتكاز فقهي بأن للرجل فضلا على الأنثى في الميراث مطلقا إلا ما خرج بدليل. ممكن ممكن يكون تفضيلهم لتلك الطائفة لأن يوجد ارتكاز، هذا قول سلم به. لاحظ ستفرض الزوج ماذا؟ الزوج له الربع مع الولد والنصف، والزوجة لها الثمن، البنت للذكر مثل حظ فلان فلان، أصبح عندنا ارتكاز فقهي على أن الرجل أفضل حصته وأكثر من الأنثى. فما يمكن إذن ميل المشهور لروايات الطائفة الأولى كان لوجود ارتكاز عنده أن دائما إلا إذا خرج بدليل الرجل أكثر من الأنثى حصته في الميراث؟ ممكن بأن للرجل فضلا في الاستحقاق في الميراث على الأنثى وكثرة الموارد شاهدة على ذلك إلا ما خرج بدليل. فممكن إذن لو ما ممكن؟ ممكن ممكن أن يكون هذا التقديم والمشهور للطائفة الأولى والإعراض عن الثانية كان لأجل واحد من هذه الأسباب، إما لأن رواية الطائفة الأولى أكثر، وهذا سمعناه من المحقق الأردبيلي ومن غيره، قال نسوى عملية تسقيط وحدة بوحدة وحدة بوحدة خلصا ذني فبقى الزايد عندنا هنا، هذا قالوه. فيمكن أن يكون هذا كلام كبروي، أن يمكن أن يكون مثلا ترجيح تلك الروايات بكثرة العدد، لكن الصغرى أقصد ما يتعلق بهذا المقام هنا يمكن أن يكون ميت المشهور لروايات الطائفة الأولى وإعراضها على الثانية ناشئ من ارتكاز موجود لديه. فهذا كله إذن مما يقلل الاطمئنان باختيار المشهور ولا يجعل إعراضه موهنا للرواية. عايز أسأل عن كبرى حتى تثبتوا في أذانكم، لأنه أنتم عندكم الكبرى مسلمة في كتبكم الدراسية أن إعراض المشهور موهن. لا، خلينا نقيده، إعراض المشهور إذا كان تعبديا، أما إذا كان إعراضه مدركيا كهذه المدارك التي ذكرناها الآن، يمكن إعراض المشهور كانت لروايات الكثيرة في تلك الجهة، ويمكن كان لأجل هذا الارتكاز الفقه المتشرع الموجود في ذهنه. فأنا لنا إذن أن نقول أن هذا الإعراض هو تعبدي لأجل وجود قرائن لم تصل إلي. إذن الآن هم رجعنا للمربع الأول كما يقال. أيضا هاي كل مرجحات المشهور لم تنفع. فهل عندك منا شيء؟ المشهور ينتظر يريد نصرة منا. أقول نعم، مما يوهن العمل بظاهر روايتي الرد، طائفة ثانية يعني الرد على الزوجة، مضافا إلى الاستبعادات السابقة التي ذكرناها. نتذكر قلنا نقاط وهذا بعيد، أولا ثانيا هاي عددناها انتهت. لا، نضيف شيئين جديدين اللي المفروض ذيك ناقشناها ورجعنا للمربع الأول. كل ما نرجع المربع الأول كنت تقدم لنا شيء جديد، تناقش ترد عليه ترجعنا للمربع الأول بعد قدم لنا شيء جديد، إلى أن لا من نتقدم بعد ما ترجعنا للمربع الأول. فالآن هم رجعنا للمربع الأول، بس خل شوف. مضافا إلى الاستبعادات السابقة المذكورة وما بعدها أمران، خبر مما يوهن أمران. أولا إعراض العاملين بها عنها في كتبهم اللاحقة كما بينا، فضلا عن علماء المشهور بمن فيهم القدماء. يعني في جمل يقول بما فيهم القدماء وما تستعمل غير العاقل، فلما نعيده احنا حتى اذا فائده لغويه تاتي استطرادا هم نشير له. بما فيهم، لا مو بما فيهم، تتحدث انت عن عقلاء فتقول بمن فيهم، هاي بما فيهم هاي لما تتحدث عن غير عاقل. اذا فضلا عن علماء المشهور بمن فيهم القدماء، كوالد الشيخ الصدوق في رسالته فقه الرضا، حتى ادعي إجماعهم مما يقوي تعبدية الإعراض. نذكركم بمطلب هذا السابق لما قلنا أن هذا الأخير، هذا التفصيل الأخير وزمن الغيبة، وهاي كان جماعة أخذوا به، الصدوق، العلامة في بعض كتبه، آخرين اللمعة، لكنه وجدنا حتى هؤلاء الذين قالوا بالتفصيل وأخذوا بنظر الاعتبار روايات الرد، مو هذا انتهينا من المطلب في الدروس السابقة، في كتبهم الأخرى تراجعوا. وحتى القدماء كوالد الشيخ الصدوق هو أصلا لم يأخذ بهذه الرواية. فإذا هذا الموهن الأول للرواية أنه إجماع العلماء على الإعراض عنها بمن فيهم القدماء اللي منهم والد الشيخ الصدوق، وهو معاصر طبعا زمن الغيبة الصغرى وتلاميذ الإمام العسكري عليه السلام، وهو في فقه الرضا أيضا تبنى قول المشهور، قال في فقه الرضا: فإذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة، إن كانت له قرابة، فإن لم يكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين. قدماء إذن أجمعوا، حتى الذين أخذوا بنظر الاعتبار كالصدوق ومن تبعه والشيخ والعلامة والشيخ الطوسي في النهاية اللي استقربوا التفصيل كجمع بين الطائفتين، مو نقلنا نصوص عنهم في كتب أخرى، كلهم تراجعوا ورجعوا إلى قول المشهور وأهملوا هذه الرواية، حتى القائلين بالجمع اللي هو القول الثالث بالتفصيل بين زمان الغيبة وزمان، فالكل إذن معرضون بمن فيهم القدماء المعاصرون لزمان الأئمة والرواة المباشرين عن الأئمة عليهم السلام. فهذا يقوي في النفس أنه إجماع تعبدي متصل بزمان المعصوم. ثانيا، موهن الثاني، إن مصدر هاتين الروايتين المعارضتين وهو أبو بصير هو نفسه راوي الروايات الكثيرة عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام في دفع الزائد إلى الإمام، وفي بعضها أن الإمام الباقر عليه السلام أراه هذا الحكم في صحيفة الفرائض عن علي عليه السلام. مو هذه الصغرى؟ هو من الذي روى هاتين الروايتين المعارضتين؟ أبو بصير. وأبو بصير هو نفس راوي الروايات التي تقول الربع للزوجة والباقي للإمام. ووحدة من هذه الروايات اللي على قول المشهور أن الإمام الباقر أخرج له صحيفة علي في المواريث وقرأ فيها أنه إذا انفردت الزوجة فلها الربع والباقي للإمام. فهو نفسه روى هذه الرواية الواحدة والاثنتين على أن المال كله للزوجة. هاي صغرى انتهينا مذكورة. كبرى فلا بد أن يكون عنده وجه لروايات الرد لا يتنافى مع روايات الدفع إلى الإمام كبعض ما ذكرناه في المستوى الثاني، وعلم يصرح به في الروايات. هل من المعقول أن أبا بصير يريه الإمام الباقر في صحيفة فرائض علي عليه السلام أن الربع للزوجة والباقي للإمام، ثم يروي لمن بعده رواية المال كله للزوجة وهو يرى في صحيفة علي هذا المعنى؟ هو نفسه أبو بصير. فلابد إذن لما روى هذه الرواية الطائفة الثانية وفي ذهنه أنها تحمل معنى غير ذلك المعنى، لا ينافيه ولا يعارضه، ما هو هذا لم يصل لنا، بس المهم أنها ليست منافية. يمكن بالمعنى اللي ذكر المشهور من أنها كانت قريبة له أو أي شيء آخر، المهم أنها ليس فيها معنى معارض لهذا. وإلا ما معقول من أبي بصير يروي عن الإمام الصادق وعن الإمام الباقر ويرى في صحيفة علي عليه السلام أن الحكم هو الربع للزوجة والباقي للإمام، ومع ذلك يأتينا برواية يقول فيها المال كله؟ لا ليس. فإذا هذه الرواية التي رواها أبو بصير هي ليست يراد منها هذا المعنى المعارض لتلك الروايات. ما هو هذا سميهمنا بعد أن انتهينا من هذه، قد يكون أحد هذه الوجوه الجرح اللي ذكرناها أو غيره. هذا إذن اللي يمكن أن ننصر به المشهور من دون أن نرجع المربع. لما نقول رجع المربع مو فعلا يعني ننفي كل ما قلنا، ولا معنى نهدم كل ما قلنا، وإنما هو يعني استزادة من العطاء. فإذا هذا كله الآن كر وفار لصالح المشهور. قول المختار هو هذا لو غير القول المختار، أما ما نختاره فهو قول المشهور، ولكن المال لا يدفع إلى بيت المال مباشرة، وإنما يوضع تحت تصرف الإمام. وهل هناك فرق بين دفع المال إلى بيت المال أو إلى الإمام؟ سنشير إليه إشارة حتى لا نتركها هكذا غامض، مرد نبحثها مفصلة، بس كأنه هذا خلاف الذوق. يعني هو للمال للإمام، يعني الإمام شيء يعني ولي أمر المسلمين، يعني ولي أمر المسلمين يعني بيت المال، فشنو هذا الفرق المستحدث الجديد؟ إيه لا نشير إلى هذا. فإذا نحن نقول هذا المال مو يدفع إلى بيت المال كما عليه أراء العامة. أراء العامة يقولون إلى بيت المال، إحنا لا، نصوصنا تقول إلى الإمام، وإنما يوضع تحت تصرف الإمام. هو الإمام وين يودي؟ غريب يدفع إلى بيت المال؟ لا، فيستعلم الإمام. الإمام هنا ليس المعصوم، قلنا كل ولي أمر المسلمين. فيستعلم الإمام حال الزوجة، فإن كانت مصرفا له ككونها مؤمنة محتاجة أو أنها تريد إقامة مشروع خيري إنساني، هل نستعمل هذه التعابير مستحدث، ساعدها به، وإلا وضعه في مصارف بيت مال المسلمين. هذا إذن التصرف اللي يجمع بين الروايات. ما أهملنا الروايات الآن، أخذنا بنظر الاعتبار أنه هكذا تصرف الإمام. الإمام قال هذا الربع للزوجة وثلاثة أرباع لي، بس أنا شو سووا به هذا؟ شوفوا لي هاي الزوجة إن كانت مؤمنة محتاجة أعطوه إياها، أو ناوية تسوي لها جامعة حسينية دار أيتام تزوج بيها الشباب مؤمنين إلى آخره، مشروع خيري هم الطوها هذا الباقي، لأنه أنا وين أريد أصرفه في هذه الموارد؟ هذا الفرق. فإذا الربع للزوجة. فالآن ما أهملنا الروايات الطائفة الثانية لأنه لم نجد مسوغا لطرحها، وإنما نظرنا لها على أن الإمام استعلم حال الزوجة ونظر إلى أنه يمكن أن يعطيها الباقي فأعطاها الباقي. ومن هذا يعلم، قلنا لا نترك هذا حتى لا يسأل وهل فرق، بين فرق هنا. ومن هذا يعلم الفرق بين دفع المال إلى الإمام أو إلى بيت المال، كأنه هذا خلاف، يوجد خلاف. هل يوجد فرق بين قولنا دفع المال إلى بيت المال أو إلى الإمام؟ خلاف. بعضهم قال لا فرق، كلاهما واحد، وحتى إذا أعطيت الإمام يوديه البيت المال، الشيخ الطوسي قال ذلك. بعضهم قال لا يوجد فرق بين الإمام وبين بيت المال، المورد اللي يقول لك تفعل المال تفعل المال، يقول لك البيت المال بيت المال. هاي الشيخ الصدوق قال، الشيخ الصدوق قال يوجد فرق في ذلك. فهذا طبعا في الموارد، حتى يعني اللي مثلا ارث من لا وارث له، دية من كذا الى اخره، اموال اخرى. هذا المطلب ما اقول لك يوجد مفصل، بس من موارده اللي نحن يعني راجعناه حتى اطلع هل يقولون بالفرق ام لا، ميراث السائبة، مال السائب من لا وارث له، هناك تجد هذا الخلاف، لأن الروايات تقول لبيت المال لو للإمام، هكذا بعض وهكذا بعض، فقسم قال ماكو فرق وقسم قال يوجد فرق. فإذن ومن هذا يعلم الفرق بين دفع المال إلى الإمام أو إلى بيت المال. لا يقول هذا واحد، وفاقا للصدوق الذي فرق بينهما. وين؟ حتى ترجعوا في باب الميراث بالولاء، في نهاية باب الميراث ولاء الإمامة، في آخر ولاء ولاء الإمامة هناك في الأخير تجدون. فهذا وفاقا للصدوق القائل بالفرق، وخلافا للشيخ الطوسي الذي حسب تعبير الشيخ الأردبيلي في مجمع الفائدة قال ما فرق بين كونه للإمام وبين كونه من بيت مال المسلمين. حقيقة الدبي في مجمع الفائدة والبرهان مجلد 11 و166، وفي هذا الباب، في باب ميراث الولاء بالإمامة سائب لا وارث له، فيقول الشيخ الطوسي ما فرق بين كونه للإمام وبين كونه من بيت مال المسلمين. هل رأينا فرق؟ فرق تطرح للإمام يعني تلقائيا مباشرة توديه بين، لا، الإمام ينتظر بهذا المال يستعلم حال الزوجة، إن كانت مؤمنة محتاجة صرفها، لأنه هو وين يريدها؟ صحيحة علي بن مهدي أول ما بدينا يقول له فإن كان هناك محتاج انفقها على المحتاج، خويا أولى بها هذه الزوجة إذا كانت محتاجة. هاي صحيحة علي بن مهدي أول ما بدينا قرأناها، الإمام قال هذا الكلام. فإذا هذا هو الذي نقول في بعض طبع المصادر المعاصرة يميل إلى عدم الفرق، اللي هو قلنا هذا الكتاب للشيخ صانعي قال ليس ثمة اختلاف فاحش وواضح بين عنواني الإمام وبيت المال، فإن التعبيرين يهدفان إلى أمر واحد، وهو أن يعطى المال للإمام حتى يصرفه في مصالح المسلمين، وليس ذلك سوى بيت مال المسلمين. لا، رأينا أنه إذا للإمام كان له ترتيب طولي بينهما، بيت المال يأتي بعد الدفع إلى الإمام، أول تعطي للإمام، الإمام يرى مثل هذه الحالة، الإمام يستعلم حال الزوجة، هل الزوجة مؤمنة محتاجة؟ هو هذا مصرف إرث من لا وارث لا على المؤمن المحتاج، أو أنها عندها فد مشروع يخدم المجتمع، مشروع إنساني أو خيري كما حدث. هذا إذن أيضا انتهينا منه، هذا القول المختار. بقي شيء بسيط، وهو أن وجدت بعض الأعلام المعاصرين يذكر وجها اعتباريا لتأييد هذا التفصيل، وجها اعتباريا يؤيد هذا التفصيل، ونحن لا نرضى بأن هذا يكون وجها اعتباريا لا على مستوى الاستدلال ولا على مستوى التأييد، وإنما هو يصلح أن يكون حكمة، بيان حكمة هذا التفصيل، لماذا الزوج يرد عليه الباقي الزوجة لا يرد عليها الباقي. فهذا يصلح أن يكون بيانا لهذا المعنى. ذكر إذن كأنه هذا تحت عنوان حكمة التفصيل بين الزوج والزوجة. ذكر بعض الأعلام المعاصرين وجها اعتباريا لتأييد الرد على الزوج دون الزوجة، قال: ويمكن أن هذا في كتاب مسائل فقهية أو رسالات فقهية للشيخ جعفر سبحان، رسائل فقهية المجلد الثاني صفحة 606، قال: ويمكن أن تكون مسألة الرد عند موت الزوجة دون موت الزوج راجعة إلى أن منتج الثروة وموفرها هو الزوج، وهو الذي جعلها هاي الثروة في متناول الزوجة وملكها إياها بطرق مختلفة، فإذا ماتت الزوجة فالأولى بها هو نفس الزوج الذي عانى في سبيل تنميتها وتوفيرها. لما تموت المرأة ونقول المال للزوج على القاعدة، لأن يميلها مال المرأة من زوجها، هو الذي كان يعطيها، فصارت عندها مال وثروة، فمن الطبيعي أن لما تموت المال كله للزوج، هو مصدر ثروتها، من هو إليه. قال: وهذا بخلاف ما إذا توفي الزوج عن زوجة وليس معها أي وارث، فإن الزوجة تأخذ إرثها، أعني الثمن أو الربع. الثمن المفروض نلغيه، ليس معها وارث فقط الربع، وأما الباقي فالأولى به هو الزوج. وبما أنه مات فإن الإمامة أو الحاكم الشرعي هو الذي يتولى صرفه في مصارفه ويتصدق به عنه ويهدي ثواب ذلك إلى الزوج. هذا معنى يقوله حكمة أنه نعطيها الربع وكفى، الباقي لبيت مال المسلمين، حتى هذا يصرف في شؤون المسلمين ويعود ثوابه إلى الزوج، لأن ثروة تعب عليها كلها يعطيها للزوجة، ايش راح يحصل منها؟ فإذا لما يعطى لبيت المال راح يكون الحاكم الشرعي ينفقه فيما هو ثوابه للزوج ويهدي ثواب ذلك إلى الزوج، بخلاف ما إذا رد إلى الزوجة فإنها تصرفه في مصالحها الشخصية بعد ما تنتهي العدة. يعني خب العدة ما راح تصرفها هي على مصالحها الشخصية، بس من تخلص العدة فإنها تصرفه في مصالحها الشخصية دون المصالح العامة التي تعود بالخير على الزوج الميت. هذا إذن الذي ذكره وجعله وجها اعتباريا للتفصيل، وهو كما ترى لا يصلح حتى للتأييد، لكن يمكن أن تعتبر وجه الحكمة في هذا التفصيل، لا بس أقول يمكن اعتبار هذا الوجه بيانا للحكمة في التفصيل بين الزوجين، ولا يستحق أزيد من ذلك لا على نحو التأييد فضلا عن الاستدلال. بهذا إذن تنتهي مسألتنا هذه، والمسألة المقبلة بإذن الله تعالى هي ما ذكرناها ضمن البحث، وهي حرمان الزوجة من إرث العقار ما دمنا في مسائل الميراث بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.